أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: ويشترط في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول، الجهاد الابتدائي، البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض. المانع، هذا قيد للمرض، المانع من الركوب والعدو إلى آخره. يشترط في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول، يعني الجهاد الابتدائي، البلوغ والعقل. صفات ثمانية منها البلوغ والعقل. بالنسبة للبلوغ والعقل، استدل عليهما بحديث رفع القلم، لأن القلم رفع عن الصبي والمجنون، رفع عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. فالقلم مرفوع عن هؤلاء الصبي والمجنون، وبالتالي يشترط البلوغ والعقل والحرية، فلا يجب على المملوك. واستدل بالنسبة للحرية، استدل عليها إما بالإجماع أو بالمعروف من سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وأنه كان يبايع الناس، يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع المملوك على الإسلام فقط، لا يشترط عليه الجهاد. قال: والبصر، فلا يجب على الأعمى كما سوف يذكره الشارح. البصر والعرج دلت عليهم الآية الشريفة: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرجون. وبالتالي من هنا اشترطوا في وجوب الجهاد الابتدائي البصر. قال: والسلامة من المرض. يا مرض، المرض المانع من الركوب والعدو، وهذا أيضا استدل له بالآية المباركة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. هؤلاء ثلاثة ليس عليهم حرج. من هم؟ الضعفاء. إذا شخص بدنه ضعيف لا يقوى على الجهاد، مثلا شيخ كبير، الضعفاء، والمرضى، المريض أيضا لا يقوى على الجهاد، يسقط عنه الواجب. والثالث الفقراء، الذي لا يجد النفقة، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجون. سوف يذكرهم ثلاثتهم. قال: والسلامة من المرض، المانع من الركوب والعدو، والعرج البالغ حد الإقعاد، العرج كما قرأنا الآية السابقة، أو الموجب لمشقة في السعي لا تتحمل عادة، وفي حكمه وفي حكم العرج الشيخوخة. جعل الشيخوخة هنا في حكم العرج، وقرأنا الآية السابقة: ليس على الضعفاء حرج. وفي حكمه الشيخوخة المانعة من القيام به، من القيام بالجهاد، والفقر كما قرأنا الآية السابقة أيضا، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، والفقر الموجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله. إذا كان لا يملك قوته وقوت عياله لا يجب عليه الجهاد. وطريقه أيضا لا يملك النفقة للطريق، بمعنى لو كان الجهاد والقتال يتوقف على قطع مسافة، وهذه المسافة تستلزم نفقة وهو عاجز عنها، فلا يجب عليه الجهاد. وطريقه وثمن سلاحه، من لم يملك ثمن السلاح أيضا لا يجب عليه، فلا يجب على الصبي. بعد هذا راح يوضح القيود التي ذكرها الماتن. فلا يجب على الصبي والمجنون مطلقا. هذا الإطلاق يقصد به سواء كان الصبي مميز أو لا، وسواء كان المجنون أدواري أو لا. يعني حتى وإن كان الصبي مميز، حتى وإن كان المجنون أدواري، لا يجب عليه، فلا يجب على الصبي والمجنون مطلقا، ولا على العبد وإن كان مبعضا، ولا يجب على العبد وإن كان مبعضا بأن تحرر جزء منه، ولا على الأعمى وإن وجد قائدا ومطية، لا يجب على الأعمى حتى لو وجد من يقوده ووجد المركوب أيضا لا يجب عليه، وكذا الأعرج، وكان عليه وكان على الماتن أن يذكر الذكورية، المفروض يقول يجب على الذكر دون الأنثى، فإنها شرط فلا يجب على المرأة، كما قرأنا في رواية سابقة أن الجهاد لا يجب على المرأة. قال هذه القيود المذكورة والشروط المذكورة في الجهاد بالمعنى الأول، الجهاد الابتدائي. أما الجهاد بالمعنى الثاني وهو الدفاع عن بيضة الإسلام، فيجب الدفع على القادر، كل من يقدر على دفع المشركين والكفار في مسألة الدفاع عن بيضة الإسلام فهو واجب عليه، يعني لا يشترط فيه الشرائط السابقة، فيجب الدفع على القادر سواء الذكر والأنثى والسليم والأعمى والمريض والعبد وغيرهم، واجب على الكل. قال هسه غيرهم مثل الخنثى مثل الصبي وهكذا. قال ويحرم المقام في بلد المشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام، الإقامة في بلاد الشرك هل هي مباحة أو محرمة أو مكروهة؟ قال الإقامة في بلد الشرك، نيجي نسأل هل يتمكن هذا الشخص من إظهار شعائر الإسلام أو لا يتمكن؟ يعني بمعنى هناك مثلا شلون بعض البلدان تمنع الحجاب، هاي هنا شنو حكمه؟ يقول الماتن يحرم المقام في بلد المشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام. إذا لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام وكان متمكنا من الهجرة وجبت عليه الهجرة ويحرم عليه البقاء في بلد الشرك. هذا الشق الأول في المسألة. هذا الشق الأول دلت عليه الآية الشريفة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ذول ظالمي أنفسهم، ليش؟ لأنهم لم يلتزمون بالشعائر الدينية. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، احنا مستضعفين يعني مقهورين، اكو كفار يمنعوننا مثلا من أداء الشعائر الدينية. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا هنا الاحتجاج، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ليش ما هاجرتوا؟ إذن هذا الشق الأول، إذا كان متمكنا من الهجرة فيجب عليه الهجرة. الآية تكمل تقول فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، ما بها مجال. الشق الثاني، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذا كانوا مستطيعين لا يهتدون لا يستطيعون الهجرة لا يتمكنون من الهجرة، هؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم. هذا القسم الثاني، نقرأ العبارة، وبقى قسم ثالث. قال ويحرم المقام في بلد المشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام من الأذان والصلاة والصوم وغيرها. هسه لماذا سميت هذه شعائر؟ قال وسمي ذلك شعارا لأنه إما مأخوذ من العلامة، الشعار إما العلامة، أو الشعار بمعنى الملابس الملاصقة للجسد. فهذه إما علامة على الإسلام أو أنها لصيقة بالإسلام لا تنفك عنه، ملازمة له. وسمي ذلك شعارا لأنه علامة عليه، أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن، فاستعير للأحكام اللاصقة اللازمة للدين، ملازمة للدين لا تنفك عنه، استعير بهذا المعنى. إذن من لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام يحرم عليه البقاء في بلاد الشرك. قال: واحترز بغير المتمكن ممن يمكنه إقامتها لقوة. لو كان يتمكن من إظهار شعائر الإسلام، هذا الفرع الثالث، احنا ذكرنا الفرع الأول والثالث، هذا الفرع الثاني اللي ذكرناه بالشرح الأول والثالث، هذا الفرع الثاني. الفرع الثاني هو من كان في بلاد الشرك ويتمكن من إظهار شعائر الدين. لماذا يتمكن؟ إما هو قوي أو عنده عشيرة تحيط به مثلا، فيستطيع أن يمنع نفسه عنهم فيلتزم بالشعار ولا يستطيعون أن يصلون إليه. قال: واحترز، هذا شنو حكمه؟ هذا تستحب له الهجرة كما سوف يأتي. قال: واحترز بغير المتمكن بمن يمكنه إقامتها، إقامة الشعائر، لقوة مثلا أو عشيرة تمنعه، فلا تجب عليه الهجرة، لا تجب عليه الهجرة. قال: نعم تستحب لئلا يكثر سوادهم، تستحب له الهجرة هذا الثاني، وإنما يحرم المقام مع القدرة عليها. فلو تعذرت، هذا الشق الثالث، فلو تعذرت الهجرة لمرض أو فقر ونحوه فلا حرج، يعني بعد لا حرج عليه. إذن الأقسام ثلاثة: القسم الأول من تجب عليه الهجرة، هذا من تجب عليه الهجرة، من كان في بلاد الشرك ولم يتمكن من إظهار شعائر الدين وهو يستطيع الهجرة وجبت عليه الهجرة. القسم الثاني من تستحب له الهجرة، وهو من كان في بلاد الشرك ولم يتمكن من إظهار شعائر الدين، العفو، من كان في بلاد الشرك ويتمكن من إظهار شعائر الدين، لماذا؟ مثلا لقوته أو لعشيرة تمنعه وهكذا، هذا يستحب له الهجرة. لماذا يستحب له؟ إما أن نقول يستحب له حتى لا يكثر سواد المشركين، أو يستحب له تجنبا لمعاشرة المشركين. القسم الثالث من لا تجب عليه الهجرة ولا تستحب له، هذا القسم الثالث هو من كان في بلد الشرك ولا يتمكن من إظهار شعائر الدين، كما أنه لا يستطيع الهجرة، إما مريض أو فقير وهكذا لا يستطيع الهجرة. قال: القسم الثالث أعيده، زين، القسم الثالث من لا تجب عليه الهجرة ولا تستحب له، من هذا القسم؟ من كان في بلاد الشرك ولا يتمكن من إظهار شعائر الدين ولكنه في نفس الوقت لا يستطيع الهجرة. لماذا لا يستطيع؟ إما للمرض المانع من السفر مثلا، أو للفقر، أو لأسباب أخرى لا يتمكن من الهجرة، هذا لا تجب عليه الهجرة ولا تستحب له، هذا مرفوع عنه الحرج. قال: وألحق المصنف فيما نقل عنه، المصنف هاي المسألة مسألة من كان في بلاد الشرك، في بلاد الكفر، المصنف ألحق بهذه المسألة، ألحق المصنف فيما نقل عنه ببلاد الشرك، ألحق بلاد الخلاف لو كان في بلاد المخالفين ولا يتمكن من إظهار شعائر الإيمان كالوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة، لا يتمكن منها لأنه في بلاد الشرك، المصنف ألحقه يعني ذكر هاي الفروض الثلاث فيه. وألحق المصنف فيما نقل عنه ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان، يعني الصلاة على الوجه الصحيح، الوضوء على الوجه الصحيح، وهكذا، مع إمكان انتقاله إلى بلد يتمكن فيه منها. هذا هنا اعترضوا الفقهاء على هذا الإلحاق. ذكر الفقهاء بأن هذا الإلحاق يتنافى مع أدلة التقية. هناك نصوص كثيرة واردة في التقية، وهذه النصوص لم تفترض الهجرة. هي التقية وين؟ التقية مع المخالفين. لو كان هناك إنسان مخالف، يا بصلي مثل صلاتهم مثلا، توضأ مثل وضوهم، نصوص كثيرة وردت في هذا الجانب ولم تفترض الهجرة. فلو كان الواجب هو الهجرة لافترضته الروايات. قال: وللأبوين منع الولد من الجهاد، بمعنى أن الأبوين يجوز لهما منع الولد من الجهاد بالمعنى الأول، يعني الجهاد الابتدائي. قال: مع عدم التعين عليه بأمر الإمام له أو بضعف المسلمين. هذا دلت عليه الروايات، منها الرواية المروية بأن رجلا هاجر من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: هل لك أحد باليمن؟ يسأل النبي: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبوان. قال صلى الله عليه وآله: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. ارجع فاستأذنهما، إن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما، لا تأتي إلى الجهاد. قال: وللأبوين منع الولد من الجهاد بالمعنى الأول، مع عدم التعين عليه بأمر الإمام له. هسه هذا بعد واضح، لو أمره الإمام يتعين عليه فيصبح واجبا عينيا كالصلاة، لا يحتاج إلى إذن من أحد. أو بضعف المسلمين، لو أمره الإمام يتعين عليه ولو كان هناك ضعف بالمسلمين ولا يستطيعون مقاومة العدو فيجب عليه أن يلتحق بهم، أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه، إذ يجب عليه حينئذ، حين أمر الإمام وحين ضعف المسلمين، يجب عليه عينا فلا يتوقف على إذنهما كغيره من الواجبات العينية. قال: إذن للأبوين منع الولد، الأجداد الجد والجدة هل لهما منع الولد أيضا أو لا؟ قال: وفي إلحاق الأجداد بهما بالأبوين قول قوي. هل يلحق الأجداد بالآباء أو لا؟ يقول: هذا القول قوي، بمعنى أن في المسألة قولان. القول الأول هو عدم الإلحاق. لماذا؟ ذكروا بأن توقف الواجب على إذن الأبوين على خلاف الأصل. الأصل في الواجبات أنها لا تتوقف على إذن من أحد، فتوقف الواجب على إذن الأبوين على خلاف الأصل، وكل ما خالف الأصل يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن في مسألتنا هو الأب المباشر. هذا من جهة. من جهة أخرى، ذكر بعض الفقهاء أنه لا بد من مراعاة إذن الأبوين ولا بد من الالتزام بمنع الأبوين. لماذا؟ ذكروا بأن المراد من الأب في الروايات هو الأب فصاعدا. الحمد لله. وحيث أن لفظ الآباء والأمهات يصدق على الأجداد، فلا بد من مراعاة إذنهما أو موافقتهما. قال: وفي إلحاق الأجداد بهما بالأبوين قول قوي، فلو اجتمعوا الآباء والأجداد توقف على إذن الجميع. يعني عملا بهذه الأدلة لو اجتمعوا توقف على إذن الجميع. الآن مسألة جديدة. قال: ولا يشترط حريتهما على الأقوى. هل يشترط حرية الأبوين في هذا الحكم أو لا يشترط؟ حتى لو كان عبدين يقول على الأقوى لا يشترط الحرية. لماذا؟ ذكروا أنه عموم الأدلة، الأدلة الدالة على اشتراط إذن الأبوين عامة وشاملة. لما إذا كان الأبوين حرين أو مملوكين. وهناك من قال بأنهما إذا كانا مملوكين اشترط، إذا كانا مملوكين لا يجب إذنهما. لماذا؟ ذكروا بأنهما إذا كانا مملوكين فلا ولاية لهما، لأنهما أصلا ولا عليهما. ولكن ذكر الفقهاء بأن الولاية شيء والطاعة شيء، بمعنى إذا سقطت ولايتهما هذا لا يستلزم سقوط طاعتهما، لأن الطاعة وردت بأدلة مستقلة، وجوب الطاعة ورد بأدلة مستقلة. فحتى لو سقطت ولايتهما لمكان العبودية والرقية لا يسقط وجوب الطاعة. قال: ولا يشترط حريتهما على الأقوى، وفي اشتراط إسلامهما قولان. هل يشترط إسلامهما أو لا يشترط؟ أيضا فيه قولان. من جهة ذكروا أنهما لو كانا كافرين مشمولين لعموم الأدلة، يعني استدلوا بعموم أدلة وجوب الطاعة، فعموم أدلة وجوب الطاعة وأدلة الاستئذان شاملة للأبوين سواء كانا كافرين أو مسلمين. في المقابل ذكروا بأن لدينا سيرة النبي صلى الله عليه وآله والصحابة، حيث كانوا يقاتلون آباءهم من أجل الإسلام، فكيف يشترط إذنهما بعد؟ هاي السيرة القطعية التي نقلوها عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه الأوائل الذين قاتلوا آباءهم، كان الولد في جيش المسلمين والأب في جيش الكافرين. وفي اشتراط إسلامهما قولان، وظاهر المصنف عدمه، وكما يعني لا يشترط الإسلام، وكما يعتبر إذنهما فيه يعتبر في سائر الأسفار، كما يعتبر إذن الأبوين في الجهاد يعتبر إذنهما في سائر الأسفار غير سفر الجهاد. يا أسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية، ليست الواجبة عينا، الواجبة كفاية مع عدم تعينه عليه. متى يتعين؟ قال: لعدم من فيه الكفاية. يتعين لو كان ليس هناك من فيه الكفاية. ومنه من هذه الأسفار، من سائر الأسفار التي هي غير سفر الحج، ومنه السفر لطلب العلم، فإن كان واجبا عينا أو كفاية لكنه تعين عليه لعدم من فيه الكفاية، فإن كان واجبا عينا أو كفاية كتحصيل الفقه ومقدماته مع عدم قيام من فيه الكفاية، هاي واجب كفاية مع عدم قيام من فيه الكفاية، فيتعين عليه. وعدم هاي لو كان واجب عينا هسه، وعدم إمكان تحصيله في بلدهما في بلد الأبوين وما قاربه ما لا يعد سفرا على الوجه الذي يحصل مسافرا لم يتوقف على إذنهما. لو كان قد وجب عليه السفر عينا ولا يتمكن من تحصيل هذا العلم الواجب العيني في بلد الأبوين أو البلد المقارب لبلدهما، هنا وجب عليه عينا. نعيد العبارة، وعدم إمكان تحصيله في بلدهما في بلد الأبوين وما قاربه من البلدان مما لا يعد سفرا. شوف، وعدم إمكان تحصيله على الوجه الذي يحصل مسافرا، مسافرا حال كونه مسافرا، على الوجه الذي يحصل مسافرا لم يتوقف على إذنهما، يعني على الوجه اللائق واللازم الذي يحصله في السفر، لا يتمكن من تحصيل هذا العلم على الوجه اللازم في بلد الأبوين أو في البلدان المقاربة لبلد الأبوين، لا يعتبر إذنهما في السفر. وإلا توقف، يعني لو تمكن من تحصيل العلم اللازم في بلد الأبوين أو في البلدان المقاربة وأراد السفر توقف على إذنهما، أو لو كان الوجوب كفاية وليس عيني أيضا توقف على إذنهما. والمدين بضم أوله وهو مستحق الدين يمنع المديون الموسر، يعني القادر على وفاء الدين، مع الحلول حال الخروج إلى الجهاد. لو حل الدين يجوز لصاحب الدين أن يمنع المديون إذا كان موسرا وليس معسرا، وكان الدين حالا وليس مؤجلا. دلت عليه الرواية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم إلا الدين، نعم إلا الدين. استدل بذلك وبروايات أخرى أيضا ذكروها. قال: مع الحلول حال الخروج إلى الجهاد، فلو كان معسرا هاي أولا، أو كان الدين مؤجلا فلا يمكنه أن يمنعه. أما لو كان معسرا فليس للدائن حق المطالبة، ليس له حق المطالبة، لأن الآية تقول: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لا يجوز له المطالبة لو كان معسرا، المديون معسرا. كما أنه لو كان الدين مؤجلا فليس له حق المطالبة. هسه هنا يذكر احتمال الشارح، يقول: يحتمل لو كان الدين مؤجلا يحتمل أنه يجوز له منعه. لماذا؟ يقول: لأنه لو كان الدين مؤجلا وكان الذهاب إلى الجهاد يستلزم تأخير حق الوفاء. يعني مثلا الدين مؤجل إلى 10 أيام، هذا إذا راح للجهاد 2 شهر يلا يرجع، سوف يتأخر حق هذا الشخص فيمكنه أن يمنعه. فلو كان معسرا أو كان الدين مؤجلا وإن حل قبل رجوعه، عادة قبل رجوعه يحل، لأن عادة الجهاد مو 10 أيام، أكثر، لم يكن له المنع مع احتماله في الأخير، لأن هذا يوجب تأخير حقه. قال: والرباط وهو الإرصاد في أطراف بلاد الإسلام. هذا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين. الله يعزك.